أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. وصلنا إخواني في عمدة التفسير في سورة المائدة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس، سواء كان قريبا منه أو بعيدا. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: يا أيها الذين آمنوا، إذا قرأت أخي يا أيها الذين آمنوا فاصغى لها أذنك، فهو إما خير تدعى له وإما شر تنهى عنه. يعني تدبر، إذا قرأت يا أيها الذين آمنوا ماذا يريد الله عز وجل منك، إما خير يدعوك إليه لتفوز به في الدنيا والآخرة، وإما شر ينهاك عنه. قال ابن عباس عند تفسير هذه الآية، يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته عنه من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. وهكذا قال مقاتل. فقوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم نصب على الإغراء، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان فعل ذلك ممكنا، ولهذا إخواني القرآن لا بد لا تفسره برأيك، لا بد أن تستعين بقول أهل التفسير. التفسير، والتفسير منه تفسير ابن كثير، وتفسير القرطبي، وتفسير الشوكري، تفسير بالدراية، ليس التفسير بالرأي. ولهذا وضع أهل العلم أن التفسير يكون تفسير القرآن بالقرآن، وهذا يفسره الراسخون في العلم، ويكون تفسير القرآن بالسنة، أو تفسير القرآن بأقوال الصحابة أو التابعين. ورابعا باللغة العربية. فليحذر أحد أن يقول في القرآن برأيه ولا يستعين بالتفسير، لأن الرأي يخطئ. لماذا أمرنا ربنا عز وجل أن نسأل أهل العلم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية. هكذا نبه الصديق رضي الله عنه، نبه الصحابة رضوان الله عليهم وذلك الجيل أنهم إذا قرأوا هذه الآية ألا يفسروها على تفسيرهم على الظاهر. إلى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى آخر الآية. وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الشاهد أنه يأتي بالدليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي فسر هذه الآية. فهو إذا فسرها بأب وأم نتبع تفسيره هو، ولا نأتي بتفسير آخر. قال: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعقاب. الله العفو والعافية. قال: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس، إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان. فقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة متصلة مرفوعا، ومنهم من رواه موقوفا على الصديق، وقد رفعه الدارقطني وغيره، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الترمذي عن أبي أمية الشعباني هذا القول الأول، لأنه ذكر هنا في عمدة التفسير أحمد شاكر رحمه الله سبعة أقوال، وكلها من الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين. وروى الترمذي القول الثاني عن أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلب الخشني فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ كانوا يسألون بعضهم بعض عن العلم ويتدارسون العلم حتى يستفيدوا من العلم حتى يعملوا به ويتدبروا كتاب الله عز وجل. قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. اللهم اجعلنا منهم. قال عبد الله بن المبارك وزاد غير عتبة قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم، فهذا يحضنا على أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن ربنا عز وجل أثنى على هذه الأمة فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فإذا أخي تريد أن تكون من أهل الفلاح فعليك أن تأمر بالمعروف، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، كما قال كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتأمر بالمعروف وتبين ما علمته من الكتاب والسنة من أهل العلم الذين تثق فيهم، تبينه، والدال على الخير كفاعله. أما القول الثالث عن أبي العالي عن ابن مسعود في قوله: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل الآية، قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوسا، عبد الله بن مسعود، فكان بين رجلين بعض ما يكون بين الناس، حتى قام كل واحد منهما إلى صاحبه، فقال رجل من جلساء عبد الله: ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ قال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك. سبحان الله، دائما تجد ناس يعارضون، ولكن هل الذي يعارض إلى قول ثبت بالكتاب والسنة أن نتبعه؟ لا، لابد علينا أن نبين للأمة وللعامة أمر الله وأمر رسوله، ونحن في الامتحان والاختبار إخواني. فهل إذا أمر ربنا بالمساجد وفتح المساجد والصلاة في المسجد يوم الجمعة أن نقول نغلق المساجد ولا نصلي فيها من أجل مرض لا ندري ما هو، أو كذلك إذا أتينا للمسجد أن نتباعد ولا نرص الصف كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا، الحديث واضح والآية واضحة في باب أن الظالم الذي يغلق مساجد الله فلينتظر العقوبة، وكذلك الذي يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فليحذر وليتوب وليرجع، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم، هكذا نبين، وعلى أهل العلم الراسخون في العلم وكذلك طلاب العلم الذين عرفوا الحق أن يبينوا الحق، لأن الحق ليس على حكر على أحد، ولكن نبينه بالدليل كما أمرنا ربنا. ولهذا أسوق إخواني العبد الفقير، إن الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه في وقت الفتنة عندما قالوا بخلق القرآن صبر وثبت وبين أن هذا القول مردود، أن القرآن ليس مخلوق ولكن القرآن منزل من عند الله عز وجل، فما كان له نصره الله عز وجل ورفع ذكره ونحن نذكره، وكذلك يكون له في الآخرة. فكذلك الذي يصبر ويقول أن التباعد ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أراده من أراده، لأن الموت بيد الله عز وجل، ليس عندما تتباعد. الله عز وجل علم من يموت وكيف يموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في برود مشيدة. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. فالموت ليس بالتباعد، ليس بالتباعد، ليفهمها كل من أراد أن يفهمها. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا. إن القرآن أنزل حيث أنزل، ومنه أي قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلنا، ومنه أي قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه أي قد وقع تأويلهن بعد النبي صلى الله عليه وسلم بيسير، ومنه أي يقع تأويلهن بعد اليوم، ومنه أي يقع تأويلهن عند الساعة ما ذكر من الساعة، ومنه أي يقع ما تأويلهن يوم الحساب ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة وأهواؤكم واحدة ولم تلبسوا شيعا ولم يذوق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق، لا إله إلا الله، وإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعا وذاق بعضكم بأس بعض فامرء ونفسه عند ذلك. جاءنا تأويل هذه الآية، رواه ابن جرير. أما القول الرابع، وروى ابن جرير عن الرابع ابن صبيح عن سفيان عن عقال قال قيل لابن عمر لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنهى فإن الله قال عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتديتم. فقال ابن عمر إنها ليست لي ولا لأصحابي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا فليبلغ الشاهد الغائب، هكذا تعلموا من نبي صلى الله عليه وسلم، فكنا نحن الشهود وأنتم الغياب. ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. أما القول الخامس، وروى أيضا عن سوار بن شبيب قال كنت عند ابن عمر إذ أتاه رجل جليد في العين شديد اللسان، فقال يا أبا عبد الرحمن نفر ستة كلهم قد قرأ القرآن فأسرع فيه، وكلهم مجتهد لا يألو، وكلهم بغيض إليه أن يأتي دناءة، وهم في ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. سبحان الله.
فقال رجل من القوم: وأي دناءة تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ فقال الرجل: إني لست إياك أسأل، إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لعلك ترى لا أبالك أني سآمرك أن تذهب فتقتلهم. من الخوارج: عظهم وانهاهم، فإن عصوك فعليك نفسك، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم الآية. هكذا علمه، لأن هذا كان يريد رخصة حتى يسفك بها الدماء. أما القول السادس، وروى أيضا عن أبي مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة، فإذا قوم من المسلمين جلوس، فقرأ أحدهم هذه الآية: عليكم أنفسكم. فقال أكثرهم: لم يجئ تأويل هذه الآية اليوم. وأما القول الرابع، القول السابع وهو آخر الأقوال الذي ذكرها أحمد شاكر رحمه الله في عمدة التفسير، وروى أيضا عن جبير بن نفير قال: كنت في حلقة فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأصغر القوم، فتذاكروا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقلت: أنا أليس الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟ فأقبلوا علي بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفها ولا تدري ما تأويلها. فتمنيت أني لم أكن تكلمت، وأقبلوا يتحدثون. فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام حديث السن، وإنك نزعت آية لا تدري ما هي، وعسى أن تدرك ذلك الزمان إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك، لا يضرك من ضل إذا اهتديت. والقول الثامن وهو الآخر ذكره سعيد ابن المسيب رحمه الله ورضي الله عنه: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت. رواه ابن جرير، وكذا قال غير واحد من السلف. فنستفيد إخواني من هذه الآية: علينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، وأن نبين دين الله عز وجل كما أمرنا، وأن نبلغه ونحذر حتى لا يكون علينا كما قال ربنا عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لتبليغ دين الله عز وجل، وتبيين سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعلمنا وينفعنا بما علمنا، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.